بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع الحديث عن المستجدات الخاصة بكتاب الجنائز وما يتعلق به من أحكام. تحدثنا في اللقاء السابق عن أهم النوازل المتعلقة بالجنائز، ومنها التشريح الجنائي ومتى يجوز ومتى لا يجوز إلى غير ذلك. وانتهى بنا الحديث بعد ذلك عند الحديث عن نبش قبر الميت، هل يصح أن ينبش قبر الميت أم لا؟ الأصل أن الميت إذا دفن، أن الإنسان إذا دفن الأصل ألا يفتح عليه بعد ذلك إلا لعذر وإلا لضرورة، فهذا هو الأصل في مسألة في هذا الباب وفي مسألة نبش قبر الميت. فلا يصح ابتداء نبش قبر الميت وإخراج الميت من قبره إلا إذا كان هناك سبب وجيه لهذا الأمر. لماذا؟ لأن فتح القبر على الميت مقصود بالنبش أنه فتح القبر على الميت، ففتح القبر على الميت هذا في انتهاك لحرمته، وكذلك قد يؤدي ذلك بعد هذا إلى كسر عظم الميت وامتهانه، وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالأصل أنه لا يصح نبش قبر الميت إلا لضرورة وجيهة، إذا لم توجد هناك أو لم يكن هناك ضرورة فالأصل في هذا الباب عدم يعني نبش قبر الميت. نقل الميت من بلد إلى آخر، هل يصح نقل الميت إذا مات الإنسان بعد قبل أن يدفن؟ طبعا احنا الأولاني كنا نتحدث فيه بعد إذا كان الإنسان دفن يصح فتح القبر عليه أم لا. الأصل عدم فتح القبر على الميت إلا إذا كان هناك ضرورة، ضرورة بمعنى في مال محدد مثلا وجد في القبر، في هناك احتياج لدفن آخر ولا يوجد مكان، فلو في مكان تاني الأصل عدم الفتح على الميت. لكن إذا كان المقابر قليلة وعدد الموتى كثر ففي هذه الحالة يصح الفتح عليه لهذه الضرورة، لكن إذا لم توجد ضرورة فالأصل ألا يفتح القبر على الميت بعد ذلك. طيب إذا مات الإنسان، وهل يصح أن تنقل جثته من مكان إلى مكان؟ هناك مواضع لا يجوز فيها نقل الميت من بلد إلى بلد آخر. الموضع الأول إذا أدى ذلك إلى هتك حرمة الميت أو تغيير جثته، فعندئذ لا يجوز، كما لو كان النقل لفترة طويلة ويسبب ذلك أن تتغير جثة الميت مما يؤدي إلى هتك حرمته، فنقول فعندئذ هذا غير جائز ويجب أن يدفن في محل. يبقى إذن إذا كان نقل الميت من مكان إلى آخر سيؤدي إلى هتك حرمته أو تغير رائحة الميت نتيجة طول الفترة أو نتيجة أنه توفي بقاله منذ فترة طويلة، فعندئذ لا يصح نقله وينبغي أن يدفن في مكان. وأحبتي في الله ينبغي أن نعلم أن السنة في هذا الإسراع بدفن الميت، فالإسراع بتجهيزه وتكفينه يعني أن يدفن بأقصى سرعة، هذا هو السنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعندئذ ينبغي أن نراعي هذا الباب. لكن أحيانا تكون هناك احتياجات لنقل جثة الميت، كأن يكون في بلد وأهله في بلد آخر، والبلد التي هو فيها مثلا يخشى من انتهاك قبور المسلمين لأنه في بلد غير إسلامي، أو لا يوجد عدد كافي، فعندئذ ننظر إلى المصلحة. إذا كان هو توفي بقاله فترة طويلة فعندئذ والنقل سيؤدي إلى مثلا كسر الجثة، ينبغي أن تعامل الجثة الإنسان الذي توفي كما يعامل الحي تماما. ففي الحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فيراعى ذلك. ومن هنا يتبين الخطأ اللي بيكون في بعض المستشفيات، من إذا توفي أحد يشيلوا المات ويرزعوه على الترول كده أو مشابه وهكذا، هذا لا ينبغي أن يكون بحال من الأحوال، إنما تراعى هذه المسألة. فإذا إذا كان سيؤدي إلى تغير رائحة نقله أو إنه عظمه يكسر أو مشابه، عندئذ لا يجوز. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الشهيد. الشهيد أو الشهداء عموما لا يجوز نقل الشهداء من أماكنهم، وإنما ينبغي أن يدفنوا في مواضعهم. وفي الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. يعني بعد ما نقلوا إلى المدينة أمرهم الرسول أن يردوهم إلى موضعهم وأن يدفنوا في المكان الذي ماتوا فيه. فالشهداء يدفنوا في الأماكن التي ماتوا فيها ما لم يخشى عليهم من انتهاك حرمتهم إذا دفنوا في المكان الذي فيه. فإذا كان هناك العدو يأتي إلى هذا المكان وينتهك حرمة المقابر، عندئذ يدفن إلى مكان آمن. أما إذا لم يوجد فالأصل أن الشهيد يدفن في المكان الذي مات فيه. طيب إذا كان هناك ضرورة لنقل الميت، كما إذا كان في بلد غير مثلا مسلمة أو ما فيش فيها مقابر، وكذلك يعني نقله لا يحدث ضررا في جثة الميت أو مشابه، عندئذ يجوز نقل الميت، وعندئذ لا حرج في هذا الباب. يبقى نفهم أن مسألة نقل الجثة تكون للضرورة. الأصل أن الإنسان إذا مات يدفن في أقرب مقابر، في المكان الذي مات فيه في بلاد البتلمن وفي بلاد المسلمين، ولا يخشى على قبره أو مشابه فيدفن، ويسرع في تجهيزه وتكفينه. الأخطاء تقع من كثير من الناس إنه، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجعل الميت ينتظر لغاية ما يجي العيلة وعيلة العيلة، وفلان فلان جاي من المحافظة الفلانية، ولو جاء والأنا دفنها يزعل أو مشابه. هذا كله مخالف للسنة ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسراع في دفن الميت وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل في حمل الجنازة والذهاب بها إلى المقابر أيضا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعوا بها فإن تكو صالحة، أي الجنازة، فخير تقدمونه إليه. لأن الإنسان إذا توفي وكان عمله صالحا فآخر فتنة تعرض على الإنسان المؤمن هو فتنة القبر، إذا نجا منها فقد نجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مبينا أن فتنة القبر هي آخر فتنة تعرض على المؤمن وآخر فتنة تعرض على الإنسان، قال فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد منه والعياذ بالله. أي إن العبد إذا نجا من سؤال القبر وفتنة القبر ما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه والعياذ بالله. فينبغي أن يراعي الإنسان هذا الباب. الجنازة إن تكو صالحة خير تقدمونه إليها، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. فهكذا إذا غير صالحة، ولذلك النبي قال في شأن الموتى مستريح أو مستراح منه. الإنسان العبد المؤمن يستريح من هم الدنيا وعناء الدنيا. ولذلك لما توفي نبينا صلى الله عليه وسلم قبله الصديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، لا نصب عليك بعد اليوم. هكذا فالمؤمن، لأن الإنسان في الدنيا خلق في كبد، فإذا وهو في اختبار دائم. الإنسان في الدنيا اختبار في السراء واختبار في الضراء، اختبار السراء ليشكر واختبار الضراء ليصبر. فإذا نجح الإنسان في حياته الدنيا في شتى المواقف التي تتعرض له كلها اختبار. الإشكالية اللي بيقع فيها بعض الناس أنه بيظن أن العطاء في الدنيا والابتلاء في الدنيا بالأشياء اللي فيها سرور هذا فيه خير للإنسان، وهذا فيه عطاء للإنسان، وإن ده كده معناه أن ربنا راضي عنه. ولو ابتلي الإنسان مثلا بضيق الرزق أو بابتلاءات لا يرضاها أو لا تهواها نفسه، فعندئذ يظن أن كده يبقى ربنا مش راضي عنه. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذا حال الاعتقاد الإنسان، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ربنا عبر عن الإكرام والتنعيم بإيه دلوقتي؟ بالابتلاء. ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، حال الإنسان يقول إيه؟ يقول فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقا فيقول ربي أهانن. الجواب: كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، كلاهما فتنة وكلاهما ابتلاء، ابتلاء بالعطاء ليقوم الإنسان بواجب الشكر، وابتلاء بالمنع ليقوم الإنسان بواجب الصبر، والأيام دول والدنيا لا تدوم على حال، فينبغي على الإنسان أن يعلم أنه في هذه الحياة مختبر، وأنه مطالب أن يقوم بما يرضي الله في شتى مراحل حياته وعلى تنوع الأساليب التي يمر بها، فهذا حال الإنسان. فالشاهد: الإنسان إذا وضع في القبر آخر فتنة تعرض على الإنسان هي فتنة القبر. فتنة القبر يعني إيه؟ فتنة القبر تتمثل في عدة أمور. أول شيء: الضمة التي لا ينجو منها أحد إذا وضع الإنسان في قبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن سعد بن معاذ رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد بإسناد صحيح، قال: هذا الذي اهتز لموته عرش الرحمن وشهده، أي شهد تشييع جنازته، 70,000 من الملائكة، لقد ضم في قبره ضمة ثم رخي عنه. وثبت في معجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدفن صبيا صغيرا بكى وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي. قال العلماء: في الضمة التي لا ينجو منها أحد هي بالنسبة للمؤمن الصالح، إما أن تكون كفارة لما تبقى عليه من السيئات، أو رفع في الدرجات، أو ضمة حنون سهلة ميسورة يعني تطمئنه. وقال: وأما بالنسبة للعاصي والفاجر فهي ضمة عذاب والعياذ بالله، تختلف منها أطلاع. فهذا حال الإنسان، هذه فتنة. فتنة الثانية: سؤال القبر، السؤال الذي يأتي: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا السؤال الذي يأتي في القبر للإنسان، لا وإن كانت الأسئلة ظاهرة الإجابة عليها سهلة ميسورة، لكن ضمة القبر تنسي الإنسان كل شيء حتى نفسه، ولا يستطيع أن يوفق للإجابة على هذه الأسئلة إلا من عاش عليها في هذه الحياة الدنيا. قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يستطيع أن يجيب الإنسان عن ذلك كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم في شأن، وقد ورد معناه أيضا في حديث البراء بن عازب في المسند وغيره بإسناد صحيح، بأن الإنسان بعدما المؤمن بعدما يجيب على إسئلة: من ربك؟ ربي الله. ما تقول في ما دينك؟ دين الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. هنا تركيز مع مسألة على ذلك حييت، يبقى لا يستطيع أن يوفق للإجابة على من ربك إلا الإنسان الذي علم في الدنيا أن له ربا وله أوامر ونواهي، فإذا به يقوم بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ويسير على هذا التوحيد، يعبد الله عز وجل، يوحد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، يحرص على رضا الله سبحانه وتعالى. المؤمن في الدنيا له هدف أساسي هو رضا الله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى هذا الهدف إلا بالعبادة الحق لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. إذن من عبد الله حق عبادته في هذه الحياة الدنيا يوفق للإجابة على من ربك فيقول ربي الله. من علم أن له دين وهذا الدين شرعة مطهرة قال الله عز وجل في شأنها وفي شأن هذه الشرعة المباركة الطيبة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فمن علم ذلك فصار على شرعة الله، أحل ما أحلت وحرم ما حرمت وجعلها منهجا ونبراسا يستضيء بها في شتى مناحي الحياة. فشرعة الله عز وجل ودين الله عز وجل له كلمة وله حكم في كل مناحي الحياة، ليس في العبادات وحسب، إنما في العبادات وفي المعاملات. فالإسلام يشمل شتى نواحي الحياة: اقتصاد، سياسة، زراعة، صناعة، تجارة، معاملات، عبادات، أي شيء، زواج، طلاق، معاملات اجتماعية، أي شيء للإسلام له تنظيم لهذه الأمور ولهذه المعاملات. فينبغي على الإنسان أن يستضيء بهذه الشرعة الطيبة المباركة التي قال الله عز وجل في كثير من الآيات بعد بيان الأحكام، قال: كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلحكم سبحانه وتعالى، حكيم يضع الشيء في موضعه. فكيف يعني يستسيغ الإنسان أن يبتعد عن حكم الله الذي هو حكيم عليم والذي هو ربنا يريد بنا الخير ويريد لنا اليسر؟ فالشاهد هذا يستطيع أن يجاوب على دين الإسلام: من علم في الدنيا أن له نبيا لا وأن الله عز وجل أمره أن يستنى بسنته وأمرنا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا لأنفسنا ولآبائنا وللدنيا، بل إن الله عز وجل في كتابه فصق من أحب شيئا أكثر من الدنيا ومتاعها أكثر من محبته لله ولرسوله ولجهاد في سبيله. فقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففسق من أحب شيئا من الدنيا بأسرها أكثر من محبته لله ولرسوله وجهاد في سبيله. وأمرنا الله عز وجل أن نحب الرسول أكثر من محبتنا لأنفسنا صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فيحب الرسول ويدافع عنه أكثر من شيء في حياته وبعد وفاته سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي هي نور يستضيء بها الإنسان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء وما اللحق بالرفيق الأعلى حتى أظلم منها كل شيء والعياذ بالله. فهكذا أحبتي في الله، استشعار الصحابة وجود النبي هو أضاء كل شيء في المدينة، موت النبي صلى الله عليه وسلم استشعروا بالظلمة وبالوحشة. نحن نستطيع أن نتلمس هذا الضوء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم نصحب نفس النبي صلى الله عليه وسلم نصحب أنفاسه من خلال سنته الطيبة المباركة التي هي خير الهدي وأكمل الهدي. فمن صار على ذلك في الحياة الدنيا هو الذي يستطيع أن يجيب على نبي محمد صلى الله عليه وسلم: على ذلك عشت، على ذلك ميت، على ذلك تبعث إن شاء الله. أما الإنسان الآخر الذي فجر وابتعد عن شرعة الله عز وجل أو عاد دين الله عز وجل فيقال: من ربك؟ فيقول: ها كذا في نص الحديث في رواية في حديث البراء ابن عازب: ها لا أدري، ما دينك؟ يقول: ها لا أدري ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يهدى لاسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقال محمد، فيقال سمعت الناس يقولون فقلت، يعني كنت بالمسلم بالبطاقة بس، لكن ما اتبعتش، هذا لا يهدى إلى الإجابة. فالشاهد إذن الإنسان في هذه الحالة إما أنه في القبر له فتنة تنجيه أو فتنة تهلكه والعياذ بالله. ما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، وقال صلى الله عليه وسلم فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد منه. ليه بقى؟ لأن العبد لا، إحنا نتكلم كده عشان مسألة الإسراع في الجنازة. إذا كان خير خير، إذا كانت الجنازة صالحة خير تقدمونه لها، إلا إن هذا فتنة القبر آخر فتنة، والمؤمن الصالح يثبت بفضل الله بسبب حاجات، في أشياء أساسية بتثبت الإنسان في فتنة القبر، وهي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والزكاة والإحسان إلى الناس وفعل الخيرات إليهم. هكذا هذه الأشياء الأربع تنجي الإنسان من فتنة القبر، كما في رواية أبي هريرة بإسناد حسن أنه المؤمن إذا وضع في القبر ويسمع، يعني إلى أن وصل إلى قوله ويسمع قرع نعالهم أي انصرف الناس، كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن يساره وفعل الخيرات من الإحسان إلى الناس وبرهم عند رجليه. فإذا أتاه الملكان من قبل رأسه قالت الصلاة ما قبل مدخل، وإذا أتياه من عن يمينه قال الصيام ما قبل مدخل، وإذا أتياه من عن يساره قالت الزكاة ما قبل مدخل، وإذا أتياه من عند رجليه قال فعل الخيرات من الإحسان إلى الناس وبرهم ما قبل مدخل. فيقال له اجلس، قد مثلت له الشمس من الغروب، فيسألانه ويقولان من ربك، فيقول ربي الله، ما دينك؟ دين محمد. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ دين الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد. فيقولان له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. هكذا حال المؤمن بفضل الله عز وجل، ينتفع بهذه، يعني يوفق بسبب أعماله الصالحة للثبات في الفتنة، في فتنة القبر. وما بعده أيسر منه، ليه اللي بعده أيسر منه؟ عشان نعرف الخير اللي بنقدمه لما نسرع بالجنازة للمتوفى الصالح في هذا الباب. ما هو هذا الخير أحبتي في الله الذي نقدمه إليها إلى الجنازة؟ ابتداء بعد ذلك كما في رواية البراء بن عازب نعود إليها، فإذا به يقال له نم بعد ما يجيب كنومة العروس، يفتح له باب الأول من الجنة وباب من النار. باب من النار يقال له هذا منزلك في النار لو أنك عصيت الله، أبدلك الله به هذا المنزل في الجنة لأنك أطعت الله. فلما يرى ما في الجنة من نعيم فيقول ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى نفسي ومالي إلى أهلي ومالي، فيقال له نم، وفي رواية اهدأ، وفي رواية نم كنومة العروس الذي يوقظه أحب أهله إليه. فعندئذ يسكن الجسد وروح المؤمن تكون في الجنة. قال رسول الله إذا لم يكن هناك موجب للعذاب في القبر، إذا ما كانش في أسباب لعذاب القبر، فإن روح المؤمن تصعد إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواح المؤمنين على هيئة طير تسرح في الجنة حيث شاءت، أرواح المؤمنين على هيئة طير تسرح في الجنة حيث شاءت. طب الشهداء؟ أرواح الشهداء في حواصل طير، مش هي على هيئة طير، إنما داخل حاصلة طير تسرح في الجنة حيث شاءت، تأوي إلى قناديل تحت العرش. طب إيه الفرق؟ الفرق رهيب جدا وكبير جدا جدا جدا، لأن الروح لا تتلذذ تلذذا حسيا إلا إذا كانت في جسد الروح. فلذلك روح المؤمن مش في جسد، على هيئة الطير تسرح في الجنة حيث شاءت، تستشعر نسيمها والخير الذي فيها، والتلذذ الحسي بقى يكون في الجنة لما تقام الساعة ويأتي الحساب ويدخل جنة الله سبحانه وتعالى. لكن أرواح الشهداء في حواصل طير من أجل أن تتلذذ بتلذذا حسيا بجنة الله من ساعة الموت، من ساعة الموت تتلذذ تلذذا حسيا بجنة الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم إيه؟ يرزقون. فعنده رزق وعنده تلذذ حسي منذ وفاته، هذا عطاء لله سبحانه وتعالى. لذلك الإسراع بروح المؤمن بالدفء خير نقدمه إليها بهذا العطاء العظيم. وإن تك طالحة فشر تضعونه عن أعناقكم. لذا أحبتي في الله انتهزت هذه الفرصة لأنبه أن كثيرا من الناس يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير دفن الميت بدون عذر وبدون احتياج، وهذا لا ينبغي أن يكون. إنما لا ينبغي أن يسرع الإنسان من السنة في دفن الميت وتجهيزه، فهذا هو الأصل. يعني شوفوا أحبتي، زمان النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تقم المسجد، اللي كانت بتكنس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفيت بالليل وكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه وكفنوها الصحابة وصلوا عليها ودفنوها، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما حدث، فذهب وصلى على قبرها وقال آذنوني فإن صلاتي رحمة، لو مات ميت آذنون أخبروني. الشاهد المستقر في حياة الصحابة أن الميت يسرع في يسرع في دفنه هكذا، فغسلوها ودفنوها بليل، ولما استيقظ الرجل المسألة انتهت تماما. فهكذا مش اللي يسيب الجثة يوم وأحيانا يومين وأحيانا أكثر عشان مش عارف مين اللي جاي من بلد إيه ولا جاي اللي جاي من محافظة إيه، أبدا تدفن الجثة، واللي جاي متأخر إذن اللي لحق الجنازة يصلي عليها، اللي ملحقش الجنازة يجوز أنه يروح يصلي على القبر، لأن صلاة الجنازة ما فيهاش ركوع وسجود، فيصح أنه يذهب ويصلي على القبر، لكن عند إذن يتجه إلى القبلة مش إلى القبر، يتجه إلى القبلة فيراعي ذلك. والميت بيبقى عورة، مش هنقعد نكشفه على كل اللي يروح ويجي، فهذا أصل أحبتي في الله، فنراعي هذه المسألة. يبقى إذن الأصل الآن أن الميت لا ينقل من بلد إلى آخر إلا لضرورة، فإذا لم توجد ضرورة فعندئذ لا ينبغي نقل الميت، هذا هو الأصل في هذا الباب. طيب مسألة الجلوس للعزاء، هل يصح الجلوس للعزاء أم لا يصح؟ إحنا لما نيجي نتكلم الأول على حكم المسألة لازم نتكلم على واقع. الواقع اللي بيتم في بلادنا الآن إن في جملة من الأشياء المنكرة بتحدث في مجلس العزاء هذا. أولا إسراف كبير في مسألة سرادق اللي بيتعامل هذا وإنفاق المال عليه. هذا المال لو أنفق صدقة أو أوضع في صدقة جارية على الميت لكان أولى، والله عز وجل كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هكذا أي عما لا يعني، يعني وإضاعة كثرة السؤال عما لا يعني وإضاعة المال، هذا مكروه إضاعة المال. فهكذا ثانيا يأتي بأحد المقرئين ويقرأ ويكون في الاتفاق على الحساب نوع من المخالفات الربع بكذا، هنا تجزيء القرآن والتأكد بالقرآن، وأن أنا أقول أن الربع بألف جنيه ولا بألفين ولا بثلاث أو أكثر أو أقل بهذه الصورة لا يجوز، وهذا الوضع لا يصح أبدا. ثالثا الناس اللي بتمشي تقعد تشرب دخان والقرآن شغال ويقعد يوزعه على بعض قهوة سادة وشوية مع القهوة سادة سجاير وما إلى غير ذلك، هذا مجلس عبادة أو طاعة لله عز وجل؟ أبدا. فهذا بهذا الوضع ابتداء وبهذه الصور التي نراها بدعة منكرة لا ينبغي أن تكون هكذا. طيب في مسألة أخرى أن بعض الناس بيكون حريص لعايز يعمل سرادق ولا غيره، بس الناس اللي بتعزيه وجاية تعزيه كثر والبيت يضيق بهم، وفي ناس جاية من أماكن بعيدة، ففي هذه الحالة بيضطر أنه هو يجيب كراسي أمام البيت والناس تجلس للاحتياج في هذا الباب. فهل هذه الصورة تصح أم لا؟ ويشغل سورة القرآن عشان الناس ما تتلهاش في الكلام وتستمع إلى مثل هذا. هنا الأول أو أولا مسألة الجلوس للعزاء بهذه الصورة، الأصل ما استطعنا نحن نبتعد عنها. في عندنا حديث مختلف في تصحيحه بين أهل العلم، والرجح هو يعني معلول لكن صححه بعد. وكنا نعد صنعة الطعام والجلوس للعزاء من النياح، فمن رأى صحة هذا الحديث قال لك الجلسة دي نوع من النياحة ينبغي أن تمنع. من رأى تضعيفها وهو الرجح معي في هذا الباب، إن هنا الأصل في هذه الجزئية إن قدر المستطاع نعرف إن العزاء اللي راح يعزي ما يشقش على أهل الميت، لأن العزاء أساسه كلمة لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فلتصبر ولتحتسب ويمشي هكذا. لكن جيل ناس بقى مسافرين ومش قادر يمشيهم وكذا، فوضعها للاحتياج، فرخص في ذلك بعض أهل العلم. وقد قال الخلال رحمه الله: سهل الإمام أحمد في الجلوس للعزاء. وممن أخذ بهذا من المتأخرين العلامة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، فأجاز مسألة الجلوس للاحتياج، لكن ما يبقاش المسألة بالتوسع المقصود. يعني عندنا الصورة الأولى لا تنبغي أن تكون، لكن صورة أن الناس كثروا ويحتاج إلى أن يبقى في مكان الناس تجلس فيه فوضع من أجل الناس تجلس، فهذا مختلف فيها. الأقرب أن احنا نبتعد عنها ما استطعنا، إذا اضطررنا إليها فقد سهل فيها بعض أهل العلم. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. طيب، برضو من مسائل اللي هي المفروض كانت قبل ديت، مسألة مثلا القبر، هل القبر يصح أن يكون عليه كل جنازة تدفن نعمل موعظة في القبر أم لا؟ ودي من المسائل اللي تحدث بتثير أحيانا بعض الخلاف عند الدفن أحيانا في بعض الأماكن. فهل يصح أن يكون موعظة عند القبر أم لا؟ ابتداء على كثرة الموتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الدفن، لم يكن مع كل جنازة موعظة. فهذه الصورة إذا كان مع كل جنازة موعظة وكل دفن موعظة عند القبر، فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم يدفنون يعني ميتا جلس بجوار أصحابه كجلسة، لم يقف خطيبا في وسط الناس، إنما وقف كجلسة مع من بجواره وحدثهم بحديث البراء بن عازب الطويل وهم يحفرون القبر إلى أن ينتهوا من حفر القبر. وفي رواية البخاري قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وتلا قول الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فكان دي موعظة على القبر، لم يقف خطيبا إنما جلس وتكلم. فعندئذ المسألة تقدر بقدرها. يبقى إذن تصح أحيانا على جلسة ويتكلم مع الناس، ولا تكون ديدنا في كل دفنة، إنما تكون أحيانا سيما إذا غلب على الظن أن الناس سيشتغلون بما لا يعنيهم أو يقع في بعض ألوان المحرمات أو الأشياء، فعندئذ له أن يعظهم من أجل أن ينتفعوا بحال الميت أو أن يحذرهم من بعض المخالفات إلى غير ذلك، لكن ما تكونش باستمرارية. إحضار المشروبات إلى المقبرة، بعض الناس بيحاول يجيب يعني حاول يعني يسهل على الناس، حاول يجيب شرب وكذا إلى المقبرة، هذا قد يدخل في البدعة ويدخل بعد ذلك في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فالأولى تجنب هذه الصورة، الأولى تجنب هذه الصورة. والسنة وكذلك إن إحنا الناس هي اللي تتولى أهل الميت، مش أهل الميت اللي يتولوا الناس ويحضروا الأشياء والأطعمة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأتي بالتلبينة، تعرفين التلبينة اللي هو شراب الشعير دوت مخلوط بغيره دقيق وغيره، التلبينة كانت تصنعها لأهل الميت، والأثر صحيح صحيح مسلم. وكانت تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها تذهب بعض الحزن. يعني تذهب بعض الحزن إزاي لما تشرب التلبينة؟ يعني التلبينة مهدئة، كنوع من لما تشربها تدي نوع من الايه الهدوء. فهذا الامر طيب ما فيش فيه إشكالية. فعندئذ يستحب للناس اللي بجوار اهل الميت ان هم يراعوا اهل الميت بان ياتوا لهم بطعام، بان يراعوهم، يراعوا احوالهم. في الباب حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه اتاهم ما يشغلهم، وهو ايضا مختلف صحيح بس يشهد لمعناه. أثر عائشة كانت تصنع التلبين لأهل الميت وتقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها تذهب بعض الحزن. ففعل التلبين لأهل الميت، فعل بعض الطعام لأنهم أتاهم ما يشغلهم، هكذا هذه السنة. الناس ثبت السنة ده وعملت العكس، خلت أهل الميت عندهم مصيبة الموت وبالليل يقف في العزاء وفي الصرادق يسلم على الناس لغاية ما يقف ويقعد لغاية ما ظهره يوجعه، وبعد ذلك هو يصنع طعام للناس. هذا يعني مشقة فوق مشقة وحزن مع مشقة، فهذا لا ينبغي. لذلك مخالفة السنة يعني والوقوع في البدع يوقع الناس في العنت وفي المشقة. أما السنة سهلة وميسورة والأمر سهل، فعندئذ الأصل في السنة أن نراعي أهل الميت ولا نشق عليهم بصرادق ولا بعزاء ولا غيره، إنما نراعيهم، نصنع لهم الطعام، نواسيهم، نعزيهم، هكذا تكون المسألة بسيطة بهذه البساطة. فبهذا أحبتي في الله نقول قد أخذنا أهم المهمات من النوازل أو الأمور المستجدة التي تتعلق بمسألة الجنائز. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نقف بقى عند النوازل المتعلقة بالزكاة إن شاء الله. من اللقاء القادم بإذن الله نتحدث عن القضايا المعاصرة المتعلقة بأبواب الزكاة، وأكتفي بهذا القدر. وإن كان هناك أي أسئلة فأنا معكم سبحان الآن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.